السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل. في الحقيقة أنا كنت أتمنى أن أتكلم عن أمور كثيرة جدا تخدم بناء هذه الأمة، والأمة تتعرض لتحديات كثيرة في الداخل وفي الخارج، والمعول على أن يكون بهذه العملية من البناء هم أبناء الحركة الإسلامية الفاهمين الواعين الدارسين لدينهم لقرآنهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، للتاريخ، للواقع، لأمور الشريعة، للسياسة الشرعية. يعني هؤلاء هم الذين يعني يوكل إليهم إن شاء الله قيادة المسيرة، العلماء، الدعاة، الأفاضل، الأكارم. يعني الحمد لله الأمة غنية بأبنائها. هذا دور يعني لابد أن يتحمله أبناء الأمة في هذه المرحلة الحرجة جدا من تاريخ أمة الإسلام. كنت عايز أتكلم في التاريخ، أشوف يا ترى كيف بنيت الأمم، أمة الإسلام وغيرها من الأمم. هي سنن لا تتبدل ولا تتغير، لكن الحقيقة كل يوم نفجع بمشكلة كبيرة، مرحلة حرجة حقيقة، مرحلة حساسة. كل يوم نفجع بمشكلة كبيرة تقع أحيانا في داخل الصف المسلم، في داخل الصف الإسلامي، في داخل القيادات وداخل الرموز التي ينظر إليها عامة الشباب، فيتحركون بحركتها ويقتدون بهديها ويسيرون على نهجها. نجد مشاكل كبيرة. لعل يعني هذه الأيام الأخيرة حملت لنا مشكلة كبيرة بين مؤسسة الرئاسة، وهي على رأسها الدكتور محمد مرسي، اللي احنا قعدنا شهور طويلة يعني نحاول قدر ما نستطيع أن نقدمه إلى هذا المكان، وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا ومن علينا بالنصر في هذه الجولة، وأصبحت مؤسسة الرئاسة على رأسها رجل له تاريخ إسلامي وله مشروع إسلامي وله توجه إسلامي، هذا جميل. ومع حزب النور، مع يعني أفراده الكثيرين اللي احنا كلنا بنحب يعني نلتقي بهم ونتكلم معهم ونسمع منهم، وإخوة وقريبين إلى القلب. هذا شيء الحقيقة كان مؤسف أننا نجد صراع بين المسلمين بهذه الصورة، وعلى شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، ويصطاد في ذلك الكثيرون ممن يحبون الصيد في الماء العكر. شفتوا القنوات اللي هي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف ساعدت بهذه الأخبار، كيف تحركت أحد النشطات السياسيات بتقول إن هذه علامة مضيئة، علامة الصراع بين الإخوان والسلفيين هي بعلامة مضيئة ينبغي أن نستغلها استغلالا جيدا. هكذا تقول. طبعا الشيطان يضحك ويعني يسر من هذه الصدامات، وهذا أسعد لحظات الشيطان أن يجد شقاقا وصراعا بين المسلمين ويفت في عضد المسلمين عن طريق تفتيت القوة. هذه كلها للأسف الشديد علامات سيئة على الطريق، نجدها مرصودة في حركتنا اليوم. احنا رصدناها طبعا في ظروف سابقة، في مواقف سابقة في خلال السنتين اللي فاتوا، ولعل في خلال 30-40 سنة اللي فاتوا نجد مثل هذه المشاهد. وكنا نتمنى أن الثورة المصرية تفرز بعدها وحدة في الصف، قوة في الأداء، اتجاها واحدا، هدفا واحدا. كنا نتمنى هذا الأمر، لكن يبدو أن الأمر فعلا صعب، وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالخير والوحدة. طيب، قبل ما أرجع للتاريخ وأجيب حاجة تشبه ما نحن فيه الآن حتى نخرج بشيء من النور، نستطيع أن نحكم فيه على الحدث، ويا ترى إيه اللي ممكن نعمله في مثل هذا الموقف. أنا أؤصل بعض الأمور، ياريت تسمعوها مني وتوسعوا صدركم، لأن إحنا دايما بنختلف، واختلافاتنا للأسف شيء بتخرجنا عن طابع الأخوة وطابع المحبة الذي ينبغي أن يكون بيننا. هذه الأمور التي أؤصلها هي قاعدة بقى في كل الحلقات التي سأقولها على هذه القناة وفي غيرها، في الانترنت، في الفضائيات، في غيره. ده كلام أنا أتمنى أن نحط كلنا حلقة في ودننا. أول شيء أنني أبتغي بهذا التحقيق أو هذا التحليل أو هذا العرض وجه الله عز وجل، وأحط قدام عيني قول رسولي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عشان ترضي كل الأطراف هذا مستحيل، عشان تسكت برضو هذا مستحيل. ليه؟ لأن في ساعات كلامك هيزعل أحد الفريقين، تدعم أو تعارض، تهاجم أو تدافع، هيزعل منك اللي انت بتهاجمه وهيفرح بيك اللي انت دافعت عنه في هذا الموقف. ولما بيتغير الموضوع في موقف تاني على طول بتنقلب الآيات. يبقى غضب الناس وزعل الناس وسخط الناس لا ينبغي أبدا أن يكون محكا فيما تقوله، وده قاعدة عامة. أنا بقول الكلام ده عن نفسي وبقول الكلام ده لكل مشاهد ومشاهدة في هذا البرنامج. طبق هذه القاعدة في كل حياتك. وانت في الشغل هتقول رأي معين هيزعل أحد الأصدقاء ويفرح الآخر، لو انت ترى فيه الحق وترى فيه إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى قوله، تلطف على قد ما تقدر، قوله بالطريقة الجميلة الهينة اللينة اللطيفة، قوله بكل آداب الإسلام وبكل مشاعر المحبة والأخوة بينك وبين الناس، لكن لازم تقوله، وخاصة إذا كان الناس ينتظرون ما تقول. أحمد بن حنبل رحمه الله في مشكلة خلق القرآن، الأزمة التي يعني عصفت بكثير من أبناء الأمة الإسلامية في زمانه رحمه الله، لما أثيرت هذه البدعة في الناس وبدأت الناس تختبر في هذه القضية، قول رأيك في قضية خلق القرآن، والناس التي كانت تتوافق مع رأي النظام كانت تمر أزمة عندها بسلام، والناس التي لا تتوافق مع رأي النظام، نظام العباس ساعتها مأمون ثم المعتصم، يعني كان يتعرضون للفتنة وللإذاء وللضرب وللسجن وأحيانا للقتل. فجاءوا لأحمد بن حنبل، والعلماء بعض العلماء قالوا له يعني خد بالتقية، اسكت، ما تقولش حاجة، احنا محتاجينك، احنا محتاجين علمك، محتاجين دروسك، محتاجين كذا، محتاجين الناس ما تزعلش منك، الناس منقسمة إلى فريقين، فريق في الشمال وفريق في اليمين، والناس بتتصارع مع بعضها، ما تقولش رأي خالص في هذه القضية. ماذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله؟ قال: العالم يعلم، الجاهل يجهل، والعالم يسكت. الجاهل يجهل، الجاهل خلاص هو مش عارف مسكين، فخلاص هو يجهل، والعالم يسكت. والعالم اللي عنده معرفة بشيء من الأمور أو عنده اطلاع على قاعدة فقهية أو على آية قرآنية أو على حديث نبوي يسكت، فمن يعلم الناس؟ آدي الجاهل هو أصلا جاهل والعالم ساكت، فمن يعلم الناس؟ لابد أن يتكلم، وقام يتكلم رحمه الله، تعرض للأذى من الناس لكن لابد أن يتكلم. لماذا؟ لأنه كان يرضي الله عز وجل. الحالة الوحيدة اللي تسكت فيها لما تكون مش عارف، من قال لا أعلم فقد أفتى، أنا ما عنديش علم بهذا أو ذاك، خلاص أسكت إلى أن يتبين لي الأمر. لكن أن الواحد يكون ساكت على طول الخط عشان يرضي كل الأطراف، يقول كلام دايما مايع كده متوازن ما بين الاثنين عشان ده يكون مبسوط وده يكون مبسوط، هذا لا يحل قضية ولا ينصر أمة ولا يحرك شعبا ولا يؤدي أبدا إلى نتيجة إيجابية لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. فلازم الواحد يقول رأيه بكل أدب وكل احترام لكن بكل وضوح برضه. ولا يزالون مختلفين، دي قاعدة تانية مهمة جدا في التحليل، إن إحنا مهما أنا قلت النهاردة في أدلة، أنا النهاردة إن شاء الله أقول لكم أدلة كثيرة في الاتجاه اللي أنا همشي فيه إن شاء الله في الحلقة النهاردة في تحليل ما رأيناه على شاشات الفضائيات. يا ترى رأي الشرعي إيه، أو رأي الفقهي، أو رأي التاريخي في المواقع، في المواقف التاريخية اللي مرت بالأمة الإسلامية، رأيها إيه في مثل هذا الحدث، كان مفروض يمشي إزاي وإحنا مشينا مخالفين؟ لكن بقول في النهاية لا يزالون مختلفين. أنا أقول أدلة كتيرة جدا، وأنا متأكد بعد الحلقة هيتصل بي ناس كتيرة ويبعتولي على قصة الإسلام على islamhistory.com وجايز على القناة، ويقابلوني شخصيا ويقولوا لي ده والله احنا شايفين كذا كذا كذا، واديني ادله تانية، او ما انا ارد عليه بادله ثالثه، هو يرد عليا بادله رابعه، وهكذا. ده شيء طبيعي جدا يا اخوانا، شيء طبيعي جدا جدا. ولا يزالون مختلفين، لا ينبغي ابدا ان يفسد هذا للود بيننا قضيه، لا ينبغي ابدا اننا نحمل انفسنا ضغائن واحقاد ومشاكل لاننا اختلفنا في الراي. طبيعي جدا، ولا يزالون مختلفين، انت لك اساتذه وانا ليا اساتذه، انت لك كتب قريت فيها وانا ليا كتب، انت تربيت في بيئه معينه وانا تربيت في بيئه اخرى، مختلفين ولا يزالون مختلفين. في بعض الاوقات انا ادعم الدكتور مرسي بمنتهى القوه، زي ما شفنا في الحلقه مثلا الماضيه، مرسي قوي ام ضعيف، واثبت بما اراه انه قوي، 1 2 3 4، هذا ما هذه رؤيتي. تيجي ناس تهاجمني بعد الحلقه عشان انا ادافع عن الدكتور مرسي في قوته هذه، هم شايفين ضعف، او تيجي ناس تشكرني لان انا قلت ما يتوافق مع ما تريد. انا بين هذا وبين الله عز وجل، موقف ادافع عنه في موقف الرئاسه، ادافع عنه في موقف الانتخابات غيره، أو أهاجمه زي ما عملت مثلا في زيارة أحمدي نجات. أنا مش عجباني الزيارة ومش موافق عليها، ولا أصلا كنت موافق على زيارة الدكتور مرسي إلى إيران. هذه وجهة نظري، هو ممكن طبعا يكون عنده حيثيات وعنده أدلة وعنده موقف فقهي وعنده موقف سياسي وعنده كذا كذا تسمح له بهذا الفعل، لكن أنا لا أرى هذا الأمر، فأقول أنني لا أرى هذا الأمر. ليه؟ في ناس تحب تسمع ما تقوله أنت في هذه القضية، تحب تدافع. ولا لما شفت صورة الحكومة فيها شيء من الافتقار الى نموذج عمر، قلت هذا الكلام، هو يحتاج الى هذا النموذج وهو مفتقر. لما كان بيتاخر في كلامه مع الجمهور قلت هذا الكلام، ينبغي ان يخرج الناس بشكل شفاف وسريع عشان القضايا ما تكبرش وتتفرع. انا فيما اراه مفيدا لدعمه ادعم، وما اراه مفيدا لنقده او الاعتراض عليه اعترض وانتقد. كنا بنعمل كده ايام الرئيس السابق والحكومة السابقة، وتعرضنا لمشاكل كتيرة كلكم عارفينها مع أمن الدولة وغيره وغيره، وكنا برضو بنقول ما نراه حقا في هذا الموضوع. قضية القاعدة مثلا على سبيل المثال، في حلقات يعني من أسبوعين ثلاثة وحلقات موجودة على موقع قصة الإسلام، قلت رأيي في القاعدة، وأنا قلت ما يعني يرضي الله عز وجل فيما أعتقده في هذا الموضوع. طبعا ناس كتير جدا من القاعدة زعلت وبعتت رسائل، ومنهم طبعا اللي شتم، ومنهم اللي أنا ماليش دعوة بكل هذا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. حطوها حلقة في ودنكم في كل تعاملاتكم. مش ممكن هتقول قول يرضي الناس كلها، مستحيل. أصحابي في حزب النور كتير جدا جدا، ومع ذلك هذا ما منعنيش ان انا انتقد حزب النور لما واقف مع الدكتور عبد المنعم فتوح، لان ده كان مخالف للايديولوجيه او لطريقه التفكير او للمنهج بتاع حزب النور فيما اراه. هم لهم ادله ولهم اسباب تدعو الى هذا الموضوع، هذا يرجع اليهم، لكن انا لازم اقول رايي، رايي في اللقاء مع الفريق شفيق، رايي في الانقاذ، جبهه الانقاذ باللي حصل. انا معترض على هذه الامور وخلاص. وهم ممكن يكون عندهم ادله شرعيه قويه جدا وفقهيه قويه جدا ومواقف سياسيه واضحه جدا، لكن احنا بنقول راينا بمنتهى الوضوح، وانا عارف ان الكلام ده مش ممكن هي يعني يسعد كل الناس، هيحصل خلاف. مفيش مشكله يا اخوانا اذا حصل خلاف، ما نكبرش الموضوع ونقول ادي خلاص بدايه المفاصله وبدايه المفارقه وصراع بين الإخوة، لأن في واحد قال يمين واحد قال شمال في قضية معينة من القضايا السياسية أو غيرها. نقطة ثالثة مهمة جدا قبل ما أذكر المثال التاريخي بتاعنا في حلقة اليوم والرسالة اللي هناخدها من هذا المثال، نقطة في غاية الأهمية، أنني لما أسقط التاريخ، أسقط التاريخ على حدث معين معاصر، يجي واحد يقول لي والله الإسقاط ده مش مناسب لأن فلان ليس كفلان المعاصر. يعني إذا قلنا أن عمر عزل خالد بن الوليد فليس الدكتور مرسي عمر، وبالتالي الموضوع ده ما يمشيش معانا في أقول له طب ده أنت كده لو عملت هذا المبدأ يبقى أنت لغيت كل التاريخ الإسلامي، بل لغيت السيرة النبوية نفسها. لأن كل لما ياخد رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف معين في حدث من الأحداث تقول له بس فلان ده مش رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نقبل منه ما قابله الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قابله الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أو أقول إن عمر إن مرسي ليس كعمر، وبالتالي ما ينفعش إن أنت تقيس هذا القياس، فأنا هرد عليك وأقول لك طب والله طب المعزول ليس كخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا. وخلاص يبقى إحنا كده بقى ارمي التاريخ كله وارمي السيرة كلها وارمي تاريخ الأنبياء وارمي ده كله، لأننا مش هنعرف نستفيد بالمادة. إحنا بنطلع طرق التعامل، بنطلع طرق الأداء، يا ترى الناس كانت بتتعامل إزاي مع ما يشبه هذا الحدث. مش لازم الحدث يشبهه 100%، لكن خد منه أدبيات، خد منه طرق تعامل، خد منه نفسيات الناس عندما تتعامل مع مثل هذه الأمور يا ترى كان شكلها إيه. ده اجتهاد اللي أنا هقوله النهاردة، هلاقي عليه ردود كتير أنا عارف، لكن ده اللي أنا شايفه في مثل هذه القصة. عشان أفهم اللي حصل وأدي رأي سليم، تعالوا نرجع لقصة أراها إلى حد ما مشابهة أو متقاطعة في بعض الأمور. قصة عزل، قصة إقالة حصلت في التاريخ الإسلامي. قصة عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، قصة مشهورة، لكن نقف قدامها شوية وقفات ونطلع منها بعض الملاحظات اللي ممكن تنور لنا طريقة التعامل. صح، عمر ليس كالدكتور مرسي، ليس كعمر بن الخطاب، والدكتور خالد عالم الدين ليس كخالد بن الوليد رضي الله عنه، والوضع بتاع الفرق والأحزاب اللي موجودة دلوقتي ليس كوضع المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج وغيره، أنا متأكد من هذا الكلام، لكن أنا هاخد بعض الإطلالات من القصة ونتمنى أن احنا نحطها قدام عينينا وإحنا بنحلل الحدث. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا قلنا في حقه كلام كبير جدا في الحلقتين أو في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها، أنه رجل يعني توزن به الأمة، إذا خلى منها أبو بكر الصديق ورسول صلى الله عليه وسلم طبعا فهو يزن الأمة جميعا رضي الله عنه وأرضاه. لو كان بعد النبي كما يقول صلى الله عليه وسلم لكان عمر بن الخطاب. فرجل ملهم ورجل محدث ورجل عظيم جدا وله قرارات في منتهى الحكمة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هو سيف من سيوف الله، قامة كبيرة جدا جدا في الأمة الإسلامية. لما اجي ادافع عن عمر مش معناه ان انا بهاجم خالد بن الوليد اذا حصل بينهم خلاف، ولما اجي ادافع عن خالد مش معناه ان انا بهاجم عمر لو حصل بينهم خلاف، لان احنا قلنا قاعده من قواعد التحليل ايه، ولا يزالون مختلفين. عمر ليه طريقه وخالد ليه طريقه مختلفه عن بعضهم البعض في اداره الامور، ايه المانع؟ ايه المانع والاثنين تجمعهم بوتقه الاسلام العظيمه؟ المانع ان يكون عندي مهاجري وانصاري وعندي اوسي وخزرجي وعندي واحد متحمس واحد يعني هادي واحد يعني له رأي هجومي واحد له رأي دفاعي واحد شايف الحلم والرفق واحد شايف الشدة والقوة؟ ايه المانع؟ بالعكس هذا التنوع يسري الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي. عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد، موقف خطير جدا جدا في الأمة الإسلامية. عشان تفهم حساسية هذا الموقف وخطرته وان هو اصعب الف مرة من الموقف اللي بنتكلم عليه النهاردة واللي فضائيات شغالة فيه. انا ما اعرفش الفضائيات دي لو موجودة ايام عزل خالد كانت عملت ايه، لو قناة السي بي سي وقناة الحياة وقناة دريم والبرامج اللي انتوا عارفينها لو موجودة هذه البرامج ايام عزل خالد من كانت عملت ايه بالظبط؟ كانت وقفت بقى يعني وقوف بعضها يدافع عن خالد بن الوليد الذي ظلم، وكان وكأنهم بيحبوا خالد بن الوليد وكأنهم بيحبوا المجاهدين في سبيل الله وكانهم بيحبوا اصحاب اللحى والشريعه والدين بيدافعوا دلوقتي عنهم، بيدافعوا ويكبروهم ويظهروهم وتعالى قول حديث واثنين وثلاثه. ليه؟ لانه بيكسر في المشروع الاسلامي، بيقع اهلا وسهلا تعالى اتكلم. اما لو كان جاي يدافع ولا يقول كلمه حق تنظف صوره التيار الاسلامي قدام الشعب وقدام العالم كله لا يمكن ابدا يجيبه، لا يمكن ابدا يستضيفه. فخلي بالكم ايها الدعاه وايها العلماء من هذه القنوات. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قبل ان يعزل ماذا فعل؟ قبل ان يعزل من هذا المنصب الخطير كان رئيس الاركان في الجيش الاسلامي، اكبر راس عسكريه في الدوله الاسلاميه رضي الله عنه وارضاه. كان شغال في فتوحات فارس ما شاء الله، العراق وفارس. سيدنا ابو بكر الصديق عندما بدا الفتوح الاسلاميه ارسل خالد بن الوليد بجيش كان 18 ألف مقاتل لفتح العراق وفارس. في نفس التوقيت أو بعدها بخمس شهور تقريبا أرسل أربع جيوش لفتح الشام بعد جيش واحد لفتح العراق، والجيش ده كان قوامه 18 ألف على رأسه خالد بن الوليد. وبعد أربع جيوش لفتح الشام، الشام بعت لها 30 ألف مقاتل، يعني تقريبا ضعف الجيش اللي مع سيدنا خالد بن الوليد. على رأس الجيوش أربعة: أبو عبيدة ابن الجراح، يزيد ابن أبي سفيان، شرحبيل ابن حسن، عمرو ابن العاص. كل اسم من دولت قصة لوحده، مجموعة ضخمة جدا من يعني كبار القادة. والمجاهدين والإداريين، كل واحد لوحده قصة من هؤلاء الأربعة على 30,000 مقاتل افتحوا بلاد الشام. سيدنا خالد في العراق عمل عمايل احنا نراها من الأساطير والله العظيم، 15 أو 16 انتصار متتالي دون هزيمة، دون هزيمة، ما فيش ولا مرة اتغلب ب 18,000. بيحارب ايه؟ بيحارب أقل موقعة خالص 60,000. أول موقعة اللي هي ذات السلاسل دي كانت 60,000 مقاتل فارسي انتصر عليهم وعداهم واللي وراهم، موقعة الولجة، موقعة ليس الصغرى وليس الكبرى، الحيرة، الفراد، يعني 15 أو 16 موقع انتصارات متتالية. أقل واحد 60,000، أقل جيش مقابل له. في جيوش كانت 70,000، 90,000 في أليس، 120,000 في الفراد، وكل مرة ينتصر رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة أن سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر كان في قمة التأثر بأداء خالد بن الوليد، في قمة الإعجاب به، في قمة الحب له رضي الله عنه وأرضاه، من كتر تأثره. مرة سيدنا أبو بكر واقف على المنبر قال كلمة غريبة جدا جدا وبيخطب في الناس بعد انتصار أماغيشيا، في موقع اسمها أماغيشيا انتصر فيها سيدنا خالد ودك فيها حصون الفرس، فوقف على المنبر وقال: يا أيها الناس، أعجزت النساء أن تلد مثل خالد؟ عايزين كمان واحد زي خالد، ولا يرى أن كل الجيش زي ما فيهوش واحد زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: أعجزت النساء أن يلدنا مثل خالد، عدا أسدكم على الأسد. الأسد اللي هي فارس كانوا بيسموها الأسد لقوتها وعظمتها وجبروتها على مدار السنين. فيقول: عدا أسدكم خالد بن الوليد على الأسد، انتصر أسدكم خالد بن الوليد على الأسد. هذا نظرة الصديق لأحد كبار رجال دولته، قائد العسكري، وزير الدفاع في دولة سيدنا أبو بكر الصديق، خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ده في الجناح الشرقي، منطقة العراق وفارس، خالد بن الوليد على رأس الجيش، وما شاء الله زي ما انتم سامعين التفاصيل جميلة جدا جدا، وإن شاء الله ربنا يعني يجمع بيننا دايما على الخير، ونتكلم في تفاصيل فتوح فارس وتشوف العظمة الحقيقية للناس اللي كانت مشغولة بقضايا كبيرة، مشغولين بفتوح إسلامية، مشغولين بدعوة إلى الله، مشغولين بتعليم الناس الدين، مشغولين بأمور الآخرة، مشغولين بحاجات كتير قوي قوي غير اللي احنا بنشوفه الايام دي للاسف الشديد. ده جناح. الجناح الثاني، الجناح الغربي، الجناح الشام، الجيوش الاربعه، اربع جيوش 30,000 مقاتل، انتصارين صغيرين وهزيمه، انتصارين صغيرين وهزيمه للجيش الاسلامي. انتصرنا في موقعتين سريعتين كده، وكانت قوام الجيوش الرومانيه اللي بتحاربنا بقى في الارض الشاميه قليله، فانتصرنا انتصارين بسيطين واتغلبنا في موقعة. فسيدنا أبو بكر بينظر للموضوع بيقيم أداء العراق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله سيدنا خالد، وأداء الناحية التانية مش عاجبه، والرومان بدأوا يفكروا إن هم يكسروا شوكة الجيش الإسلامي كله، وبعد كده يخشوا بقى على المدينة المنورة، وقصة كبيرة جدا. سيدنا أبو بكر الصديق أن طالع واقف واخد قرار، وقايله قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، أنا هطلع لهم خالد بن الوليد. شوف الكلام، شوف قد إيه سيدنا أبو بكر مقتنع بهذه الشخصية. أنا بديك انطباع ورؤية رجل عظيم كأبي بكر الصديق في أداء خالد بن الوليد، وإزاي بيتصرف، وإزاي بينقله من مكان أدى فيه أداء عظيم إلى مكان آخر سيؤدي فيه أداء أعلى، ومقتنع تمام الاقتناع، ويقسم أنه سينسي الرومان وساوس الشيطان بهذا الإنسان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وعلى طول بعت له رسالة قال له: لما تجي لك الرسالة ديت خد نص جيشك، نص جيشك 9,000 بس، وبسرعة على بلاد الشام، الحق الجيش الإسلامي هناك محتاجك يا خالد. فسيدنا خالد أول ما جات له الرسالة استخلف المثنى بن حارثة على قيادة العراق، وخد 9,000 وطلع على الشام. قصة طويلة جدا جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عشان يعبر صحراء السماوة الفاصلة ما بين العراق والشام، موضوع كبير قوي قوي، تفصيلات والله التاريخ الإسلامي من أروع ما يكون، أقرب إلى الأساطير لكنها حقائق. عدى وصل إلى بلاد الشام، وهو نازل عشان يقابل الجيش الإسلامي الموجود متمركز في جنوب الشام، وهو كان نازل من شمالها من فوق، وهو نازل انتصر 5 انتصارات على الجيش الروماني ب 9,000، 9000 واحد قابلهم في 5 مواقع متتالية، انتصار ورا التاني ورا التالت لحد الخامس على ما قابل الجيش الإسلامي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولما قابل الجيش الإسلامي التقى معاه وجمع جيشه مع الجيش الإسلامي بقينا 39,000، حقق على بهذا الجيش انتصار ضخم جدا على الرومان في أجنادين، ثم انتصار ضخم جدا في موقعة بيسان. يبقى أنا ماشي من انتصار لانتصار والناس كلها رفع رأسها وبتبص، من هذا الرجل؟ خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله. وفي ظل هذه الأحداث وإحنا محتدم بيننا الصراع بين الفرس والروم والدولة الإسلامية، والناس كلها مترقبة لما يفعله خالد بن الوليد في جيوش المشركين، يموت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويتولى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قلوبنا كلها دلوقتي متعلقة بمين؟ بخالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد اللي حقق الانتصارات الكبيرة هذه بلا هزيمة، وخلاص بدل خالد في موقع اطمئنه الأمور ماشية الحمد لله. أول قرار خده عمر بن الخطاب، أول قرار من قراراته في الدولة، عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا صدمة لكل المشاهدين والمشاهدين اللي ما يعرفوش القصة، ما يعرفوش الحدث، صدمة لينا احنا بنقرأ الحدث على فكرة، كل ما نقرأ نصدم، وانت عارفه وحفظته وصميته تقعد مستغرب لهذا الموضوع وتقول يا ترى ايه اللي حصل، ويا ترى ليه سيدنا عمر عزل خالد بن الوليد. اللي حصل يا اخواننا، سيدنا عمر ارسل رسالة الى ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه وهو في الشام، يقول له ان اتاك خطابي هذا فاعزل خالدا وضع نفسك مكانه. نقطة، خلصت الرسالة. لما جيلك الرسالة دي تعزل خالد، وانت تبقى رئيس الجيش الاسلامي، انت وزير الدفاع دلوقتي، واقيل خالد ابن الوليد من منصبه اللي كان فيه بعد كل ما فعل للأمة الاسلامية والدولة الاسلامية من انتصارات. خلي بالك قبل فارس والروم كان عندنا حروب الردة وانتصارات برضو هائلة، وكان قبلها حياة رسول الله السلام وانتصارات هائلة على يد خالد بن الوليد وفتح مكة والسرايا ومؤتة وغيره، ما شاء الله لا قوة الا تاريخه يعني العسكري ما فيش بعد كده، وأداؤه لنصرة الأمة ضخم جدا جدا. وأبو بكر اللي هو كان معاصر لحد آخر لحظة من لحظات حياته، أدي رأيه زي ما أنتم سامعين رأيه في خالد بن الوليد، ومع ذلك جه قرار العزل. أبو عبيدة جاله القرار اعزل خالد وحط نفسك مكانه، ما فيش جواب كان رايح لخالد بن الوليد، وما فيش جواب كان رايح لأفراد الجيش الإسلامي، جواب لواحد بس بيقول له خلاص شيل خالد وحط نفسك مكانه بس على كده، ولا برر سبب العزل، ولا قال ايه المشكلة، ولا ترى خالد عمل ايه، ولا حاجة خالص. هذا القرار اللي طلع بيه عمر بن الخطاب وأول قراراته، وخلاص ده رئيس الدولة وأمير المؤمنين وطاعة ولي الأمر، ما فيش مشكلة خالص. بعت له سيدنا أبو عبيدة أول ما شاف الجواب اتخض. ليه؟ لأنه مش عايز يبقى أمير، مش عايز يبقى وزير، مش عايز هذا المنصب، هو يريد أن يقاتل في الصف المسلم كده، مش عايز يكون ليه وضعية معينة وصورة معينة والناس تنظر إليه، على عكس كتير جدا جدا دلوقتي بيجروا عشان المنصب يبقى جميل وكرسي مريح ونفسه يتلمع في الصورة والإعلام يعمل معاه حوارات للأسف زي ما انتم شايفين فتن وراها فتن، والله فتن وراها فتن. فسيدنا أبو عبيدة عمل حاجة غريبة جدا، خبى الجواب ما قالش لخالد بن الوليد، ولا قال لأي حد خالص إن في جواب جالي ولا ترقية ولا عزل لخالد، خبى الجواب وسكت. سيدنا عمر بن الخطاب وهو في المدينة المنورة عارف إن أبو عبيدة بن الجراح لما يجي له هذا الخطاب سيخفيه. الراجل ده كان يرى بنور الله، ملهم، محدث كما قال صلى الله عليه وسلم، لو كان في هذه الأمة محدثون لكان منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فحاسس ان ابو عبيدة لما يجيله الجواب مش هيعوزها، مش عايز هو هذه المناصب خالص، هيرفض هذا المنصب وهيستنى لحد ما يرجع المدينة يتناقش مع عمر ابن الخطاب لما تنتهي المعارك، ويقول لعمر ابن الخطاب انا مش عايز، وعمر يضغط عليه لا خدها، يكون عدى شهور. وخلي بالك الجواب على ما بيطلع من المدينة المنورة للشام ادي لوحدها فيها اسبوعين ثلاثة ممكن شهر، وعلى بال ما يرجع رد ابو عبيدة فيها اسبوعين ثلاثة ممكن شهر. سيدنا عمر مش عايز ده كله. فبعد الجواب الاولاني يطلب فيه العزل، وقام بعت له جواب تاني بعدها بيوم او يومين تعضيد للجواب الاول، وقال له لو جالك الجواب ده وكنت قد اخفيت الاول. سبحان الله، وقعد في مدينة منورة كأن في ساتلايت ما شاء الله، مراقب الاوضاع الموجودة في الشام ويقول رأيه فيها بمنتهى الامانة والوضوح. يقول له لو جالك الجواب التاني ده، لو جالك الجواب التاني وكنت قد اخفيت الاول، فاعزل خالدا وضع نفسك مكانه. الامر للمرة التانية هنا اضطر ابو عبيدة بن الجراح ان يعلن خطاب العزل، فعرف الناس وعرف الجيش وعرف الشعب ان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول قد عزل، قد اقيل من منصبه. فماذا فعلوا؟ ماذا فعل ابو عبيدة؟ ماذا فعل خالد؟ ماذا فعل الجيش الاسلامي؟ وماذا فعل الشعب المسلم؟ هذا ما نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا متأكد أن الجمهور المشاهدين والمشاهدات مستمتعين قوي 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 بالتاريخ، ونفسهم ما يرجعوش للواقع اللي احنا عايشينه، لأن احنا بنتكلم على نماذج يا إخوانا والله أقرب إلى الملائكة، لكنهم كانوا بشر صاروا على منهج الإسلام، القرآن الكريم، السنة المطهرة، الحمد لله محفوظين بين إيدينا. اللي غير الناس ديت وخلاها بهذه الصورة القرآن والسنة. يوم تتجرد قلوبنا لله عز وجل وينقى مصدرنا، يبقى فقط القرآن والسنة وليس هناك أهواء عندنا في الحكم على الأمور، هنلاقي أمثلة هذه إن شاء الله تتكرر في أمتنا، وليس ذلك على الله بعزيز. خطاب ترقية أبي عبيدة ابن الجراح إلى وزير الدفاع في الدولة الإسلامية لم يرق ولم يعجب أبا عبيدة، مش عايزه هذا الخطاب، أخفاه مرة وجات له الثانية، وساعتها لما جات له الثانية وهيتولى خلاص مضطر اضطرارا أن يطيع إلى ولي الأمر إلى عمر بن الخطاب، ما قدرش يقول لخالد بن الوليد رضي الله عنه، ما قدرش، بعت واحد يقول له أن سيدنا عمر عزله أقاله وعين مطرحه أبو عبيدة بن الجراح، وإن في خطاب جه امبارح والخطاب الثاني جاي النهاردة، وإن أبو عبيدة أخفى الأول واشتغل تحت إمرة خالد بن الوليد يوم كامل لحد ما جاله الخطاب الثاني وبعدين اعلن قرار العزل. جه خالد من سمع لك الموضوع ده، تخيل انت حط نفسك مطرحه عشان تعرف تصور الحدث، عشان لما اقول ان انا احنا الاوضاع عندنا مختلفة عن زمان، وان احنا محتاجين اعادة تأهيل لمناهجنا وبرامجنا ومشاعرنا واشياء كثيرة جدا عشان نوصل للي وصل اليه السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، يبقى أنتوا تعذروني في هذا الكلام. خالد جاي يجري لما سمع هذا الموضوع وهو غضبان. ليه غضبان؟ غضبان عشان اتعزل، غضبان عشان ساب الإمارة بتاعت الجيش، غضبان عشان الناس يعني مفروض كانت تدي له سام ونشان على ما فعل من جهود كبيرة. جاي مثلا وقال للناس والله أنتوا ما شفتوش أنا عملت إيه؟ ده أنا عملت كذا وعملت كذا وانتصرت في كذا وحققت كذا و و و، وبعد ده كله جاي يقلني، يقلني عمر بن الخطاب ليه؟ هو انتوا كنتوا عاملين ايه قبل ما انا اجي؟ هو جاي عشان اقول الكلام ده كله؟ غضبان عشان كده؟ لا والله، مش خالد، مش سيف الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد سيف من سيوف الله. جاي غضبان من ابي عبيدة بن الجراح علشان ابو عبيدة اخر العزل بتاعه يوم كامل من غير ما يعزله بعد ما جاله الجواب. قال له ليه قعدت تشتغل تحت امرتي يوم كامل وانا جندي من جنودك وانت الامير دلوقتي؟ ليه انت فاكر ان انا اريد هذا المكان، اريد هذا المنصب؟ انت تظن به هذا الظن؟ يعني زعلان متأثر زي ما يكون خايف ان ابو عبيدة يكون شايف ان خالد متعلق بهذه الامارة، متعلق بهذا المنصب، متعلق بهذه الوظيفة، فده ظنك بيا، ده شاكك في ان انا بشتغل لله عز وجل، مش عايز تقول لي ان انا اتعزلت، وايه يعني لو اتعزلت؟ لسان حاله يا اخواني يقول ما علي أن أعمل قائدا في سبيل الله أو جنديا في سبيل الله؟ تفرق إيه؟ ما في الآخر أنا شغال في سبيل الله، قائد ولا جندي، كبير ولا صغير، في الساقة في الساقة، في الحراسة في الحراسة، ما تفرقش عندي، ما كله لله عز وجل. فجاي يقول له هذا الكلام وزعلان ان انت ليه اخرت العزل بتاعي. انا مش زعلان ان انا اتعزلت بالمرة ولا بحساباتي خالص، وكأن خبر عادي جدا جدا يا اخوانا، خبر عادي. الرئيس اقال يعني احد الوزراء او احد القادة، ايه مشكلة؟ اقال هذا خلاص. جاي يقول له مفيش عندي مشكلة، انت بقى ليه اخرت الاقالة بتاعتي يوم كامل؟ سيدنا ابو عبيدة بن الجراح في غاية الاحراج في هذا الموقف، تخيل محرج، مع انه مش دعوه بحاجة خالص، ولا بعت رسالة لعمر مثلا يعني يفتن فيها امر من الامور او يعمل فيها عمل خاص بخلف عشان يطلع هو في مركزه، ولا كان عايز حتة في التورتة اللي بتتقسم دلوقتي، ولا اي حاجة خالص. ابو عبيدة امين هذه الامة رضي الله عنه وارضاه، مش عايز حاجة. فمحرج من هذا الموقف، انا اتحطيت في موقف حرج، انا اتحطيت مطرح خالد بن الوليد بعد كل انتصاراته ديت، انا اتحطيت في منصب قيادي في الدولة انا مش عايزه. فماذا قال؟ اسمع بقى الكلمات ديت خلاصة خلاصة، والله العظيم هذا شفاء الأمة في زمانها الآن. راجل أمين هذه الأمة بيعلمنا وبيأدبنا، يولي رضي الله عنه وأرضاه، قال يا خالد وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل. أنا كمان والله اترمت على كده، أنا مش عايزها، أنا مش عايزها. وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما ترى هذا إلى انقطاع وإلى زوال. اللي أنت شايفه دلوقتي من عز وملك، اللي أنت شايفه من انتصارات، اللي أنت شايف الجيش الكبير العظيم اللي إحنا على قمته دلوقتي، اللي أنت شايفه من البلاد اللي بتتفتح، اللي أنت شايفه من الغنائم اللي بتتكسب، اللي أنت شايفه من القصور اللي بتمتلك، اللي أنت شايفه من العز اللي أصبح في الأمة الإسلامية دلوقتي، هذا كله إلى زوال وانقطاع. نحن إلى الله متجهون، إلى الله عائدون، نقف أمامه هكذا يقف المرء عريانا، لا معه يعني لباس ولا معه سلطان ولا معه مال ولا معه أي شيء، يسأله الله عز وجل عن الذرة وعن القطمير، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الحق نفسك، ده الشعور اللي عند ابو عبيدة بن جراح. انا لا عايز دنيا ولا عايز سلطة ولا عايز وزير دفاع ولا مستشار ولا غير، ولا عايز اي حاجة خالص بالمرة. فكل ما ترى هذا الى زوال وانقطاع. ثم يقول وما يضر الرجل ان يلي عليه اخوه في دينه او دنيا. انا ايه ضرني لو انت توليت علي اخويا؟ اخويا انتوا نسيتوا هذه الاخوة؟ اخويا تولى علي ايه مشكلة؟ لا 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 لا، لازم ما تتولاش الامر كله، اديني حتة معاك او اديني حتة معاك او كذا، ونقعد نتصارع على هذه الدنيا. حلقة ان شاء الله القادمة خليها كلها على هذا التنافس الذي صار بيننا، التنافس على هذه المناصب وعلى هذه الدنيا وهذه الوضعية وهذا المال وهذا الانفتاح الذي اصاب الامة الاسلامية حقيقة. فيقول له رضي الله عنه وارضاه وما يضر الرجل، ايه اللي يضر الرجل إذا تولى عليه أخوه في دينه أو دنياه؟ يعني في أمر دنياوي أو أمر ديني، إمامة صلاة أمر ديني، إيه المشكلة لما أنت تؤمني في الصلاة؟ وإيه المشكلة أن أنت تؤمني في الدولة؟ وإيه المشكلة أن تؤمني في الوزارة؟ ما عنديش أي مشكلة. وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه أو دنياه، بل يعلم الوالي أنه أقرب إلى الفتنة لما يعرض إليه من الهلكة وأوقع في الخطيئة. الوالي قدامه فتن كتيرة جدا جدا، ولما بيغلط غلطة يا عيني عليه بيدفع تمن غلطته وتمن الناس اللي أصيبت بغلطته، والناس ديت شعب، شعب كامل أو جيش كامل أو وزارة كاملة، شوف كم واحد اتأثر بيها، فمتعرض لفتن خطيرة. فبيقول لا أنا مش عايز كده، مش عايز أكون يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أقرب إلى الفتنة لما يعرض له من الهلكة وأوقع في الخطيئة، إلا من عصم الله وقليل ما هم. كمان يعني إلا ربنا عاصم من هذه الفتنة قليل جدا جدا يا إخواني. هذا كلام مين؟ ده كلام الأمين، أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبيدة بن الجراح. هو بيقول إن الناس دي قليلة وأنا خايف ما أكونش منها، فبلاش منها، مش عايزها. فأنا دفعت دفعا إلى هذا الموضوع يا خالد، والله ما كنت عايزها ولا طلبتها ولا كذا، عمال يعتذر ويعتذر ويدل مبررات لخالد الوليد. وبعدين وقف قدام الجيش كله وقال لهم حاجة غريبة جدا، قال خالد سيف من سيوف الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ويقول نعم فتى العشيرة. تخيل انت سيدنا ابو عبيدة بتولى قيادة الجيش مطرح واحد قبليه قايم في الجيش يمدح في اللي مشي، مش يضرب في اللي مشي، يمدح في اللي مشي، مع انه عارف ان الناس كلها كانت تنظر الى خالد نظرة كبيرة جدا جدا، وهتحطه في موضع مقارنة مع خالد، فالمفروض ان هو يكسر اسهم خالد عشان يعلى هو. لا لا مش كده خالص، الناس دي حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، مش بيكسر اخوه عشان يكبر هو، زي ما بنشوف على الشاشات يا اخواننا، ده في واحد بيناقش واحد على الفضائيات يقول له طب ما انت كذا، وقذفه بتهمة لم يكن فيها 4 شهود، حد خطير جدا في الاسلام على الشاشات قدام الناس كلها، هكذا ما في اي ضوابط. شفنا الكلام ده يا اخوانا، شفنا. لكن شوف بقى سيدنا ابو عبيدة وهم قايم على المنبر كده ويجمع الناس كلها الجيش كله 39,000 ويقول لهم انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بيقول هذا سيف من سيوف الله، اللي اتعزل ده سيف من سيوف الله، ونعم فتى العشيرة. ايه اللي عمله خالد بن الوليد بقى؟ ولا عمل بقى مؤتمر ولا جمع الناس ولا طلع هنا قال حاجة ولا لا، ما شاء الله هو الكلمة الوحيدة اللي جمعها، جمع الناس في اليرموك او في الشام، وقام قايل لهم ايها الناس ابشروا ولي عليكم امين هذه الامه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سيدنا خالد الحاجه الوحيده انه راح قال للناس اوعوا تتعرضوا لابي عبيده بالاذى عشان اتحط مطرحي، وكان عارف ان هو محبوب جدا في الجيش. ابو خالد بن الوليد كان محبوب جدا جدا، كان محبوب جدا لحسن قيادته وادارته وكان محبوب لعلاقته الحميمة مع الجنود، وكان يعرف كل واحد باسمه ويناديه ويكلفه ويحمله مسؤولية ويعتمد عليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إدارة ما فيش بعد كده، قوة ما فيش بعد كده، فروسية ما فيش بعد كده، وإخلاص وتجرد لله عز وجل، وتقوى وورع، وقراءة للقرآن، وقيام الليل، وقصة محتاجين 50-60 حلقة نتكلم على خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أكتر، والله ما أقدرش نوفي حقه ولا في مئات الحلقات رضي الله عنه وارضاه. سيف من سيوف الله، سيف الله، تخيل هذه الكلمة اعقلها كده، سيف الله، هو ده أداء سيف الله، يطلع في هذا الموقف يشكر في اللي جاي بعديه. اوعى تفتكروا ان اللي جاي ولا قال كلمة واحدة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، مع ان خطاب العزل لحد دلوقتي ما فيهوش سبب، ما قالش عمر انا عزله ليه، ما قالش والله لان في سيفه رهقة، لان هو بيوزع الغنائم بطريقه ان الارض عنها، لان الناس فتنت به، ما قالش الكلمه دي ساعتها، قال الكلمه دي بعدين خالص لما الناس سالته، وكان الكلام ده بعد وفاه خالد بن الوليد، يعني بعد القصه عندي ب4 سنين أو 5 سنين، سئل ليه انت ليه عزلت خالد من 4-5 سنين؟ قال لهم والله لم اعزله عن سخطه ولا خيانه، لا انا غضبان منه ولا هو خان الامانه، ولكني رأيت أن الناس قد فتنوا به. الناس بتقول لو كان خالد موجود في نصر، مفيش خالد مفيش نصر، النصر من عند ربنا مش من عند خالد، فخاف على عقيدة الناس، فوجدت أن الناس قد فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به فعزلته. تخيل دي فكرة عمر. أنت بقى لو مشاهد ومشاهدة بيحلل الموضوع ده تقول لك لا والله بس مش الدرجة دي، طب حذر الناس، طب علمهم، بس سيبه هو، طب هو ذنبه إيه؟ هو بيعزله من حاجة هو نفسه فيها؟ ما سيدنا خالد، سيدنا عمر عارف خالد بن الوليد، وعارف أبو عبيدة بن الجراح، وعارف شرحبيل بن حسن، وعارف الناس اللي حواليه دي كلها. المثل اللي أنا بذكره دلوقتي في عشرات الأمثلة زيه يا إخوان، عشرات الأمثلة زيه، أنا ما بتكلمش على مثل نادر في تاريخ الأمة الإسلامية عشان نقول إن ده خاص بعمر وخاص بخالد بن الوليد، ده الأصل. خالد ما عملش اي حاجة من دي خالص بالمرة، ولا اتكلم على عمر بن الخطاب وسمعا وطاعة وده امرنا برضه وله اجتهاده، ممكن يجتهد ويصيب فله اجران، وممكن يجتهد ويخطئ فله اجر، على عيني وعلى راسي، سلام عليكم انا جندي معاك يا ابي عبيدة، يا ابا عبيدة بن الجراح، وتحت امرك في كل المعارك اللي جاية. ولم يعتزل القتال يا اخواننا، ما قالش بقى خلاص انا كده الحمد لله اعتزل الحياه السياسيه واعتزل الحياه العسكريه واروح اقعد في بيتي او في كهف اعبد ربنا سبحانه وتعالى، ماليش دعوه بيكم ما دام مش عايزيني انا مش عايزكم، ما قالش الكلام ده. اشتغل في الجيش مع سيدنا ابو عبيده جندي تحتيه. تخيل هذا الموضوع الموقع، متخيل حتى ما رجعش على العراق. واحد يقول لك طب ما ترجع على العراق، طيب يبقى ابو عبيده القائد الاعلى لكل الجيوش ويرجع تاني خالد في حته تانيه في العراق. سيدنا عمر عنده وجهه نظر معينه، خايف الناس تبتلى بخالد وتفتن فيه، حجه بتاعته. هل ابو بكر كان على هذه الحجه؟ لا خالص، ابو بكر كان مخالف لعمر في هذا الموضوع. ولعلمكم عمر قبل كده قال لابو بكر في حياه ابو بكر اعزل خالد بن الوليد، وقال له ازاي اعزل سيف من سيف الله عز وجل. وادي ابو بكر الصديق كيان ضخم جدا جدا في الامه الاسلاميه بيختلف مع عمر بن الخطاب. ممكن نعمل حلقه كامله على هذا الموضوع، اختلافات ابو بكر مع عمر. شوف ابو بكر مين وعمر مين، وهناك بيختلفوا مع بعض، ايه المشكله؟ هل لما اختلفوا مع بعض قال له ماليش دعوه بيك، وانت لك قصتك وانا ليا قصتي، انت لك حزبك وانا ليا حزبي؟ ما حصلش ابدا في تاريخهم الكلام ده. الاثنين مع بعض ايدين واحده في مجابهه اعداء الامه اخوانا. فده اللي شفناه، اختلافات في الراي. اول ما تولى عمر نفذ اللي هو كان بيقوله قبل كده واللي ابو بكر كان معترض عليه، دي وجهة نظره وهذه نصيحته للأمة وهذا دور فيما يراه. أنت مختلف معاه ولا أبو بكر مختلف معاه ولا خالد ولا أبو عبيدة ولا غيره مختلف معاه في الرأي، أهلا وسهلا ولا يزالون مختلفين، لكن ده رأيي وربنا يسألني أنت شايف أن ده الصح ما عملتوش ليه. فالاجتهادات في هذا المجال موجودة جدا يا إخواننا. اللقطة الجميلة جدا جدا في القصة دي كلها الجيش المسلم، الجيش المسلم والشعب المسلم، الجيش المسلم في الشام والشعب المسلم في الدولة الإسلامية، اللي شايف عمر بن الخطاب بيشيل خالد إنه بعد انتصاراته ومش فاهم ليه، وبيحط أبو عبيدة بن الجراح اللي هو لو إحنا نراجع التاريخ كان هو ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص في الشام وما عرفوش حققوا إلا انتصارين بسيطين وهزيمة، وجي خالد لحقهم زي ما أنتوا شايفين وحكينا في أول الحلقة. شايفين الموقف ده كله ولا حد فتح بقه بكلمة واحدة، ولا ادينا اي فرصة للمنافقين يلعبوا بينا، ولا فتحنا اي فتحة لابواب الشيطان الواسعة جدا جدا، ولا سمعنا اهل الرومان بيقولوا كذا ولا اهل الفرس بيقولوا كذا ولا المنافقين المندسين في داخل الامة الاسلامية قالوا كذا ولا اي حاجة خالص. الموضوع وكأن المسلمين بيشوفوا موقف عادي جدا. ايه مشكلة؟ رئيس بيشايف معاه طقم بيساعده، والله انا هشيل فلان ده واحط فلان، هعين فلان واشيل فلان، ويا ما حصل الكلام ده، حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وحصل مع كل القاده الكبار في تاريخ الامه الاسلاميه، حصل مع نور الدين وصلاح الدين وعماد الدين وقطز وغيره، شيل واحد حط واحد، ومش معنى انه شال واحد ان هو في مشكله. انا عارف ان الناس ممكن تقول لي والله بس ده ما اتهمش اتهام، طب ما هو عازل خالد بن الوليد بهذه الصوره دون اسباب واضحه، بقول لك طب محتاجين تحقيق بقى نشوف خالد بن الوليد عمل ايه. ولازم والناس بقى اللي هم عايزين يصطادوا في ماء العاكر تعالى حقق، عشان لو كان في حاجه مستوره تظهرها قدام الناس ويتكبر الكلام، وده يضطر يرد وده يرد اكتر، والتانيين عمالين يصوروا فرحانين جدا جدا بالحدث ويضخموه، حدث مكبره. والمسلمون غفله للاسف الشديد، متظن فيهم الحكمه وتظن فيهم الدهاء ويقع رجله ويخبطوا في بعض ويقطعوا في بعض قدام وسائل الإعلام اللي هي نفسها في سقطة ولو صغيرة لهذا، أو سقطة ولو صغيرة لهذا عشان تحطها تحت المجهر وتكبرها قدام الناس كلها. والله العظيم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة، عشان ما تفتكروش إن فلانة اللي استضافت الدكتور خالد ولا فلان اللي استضافه هنا قلبه قوي قوي على الظلم الذي وقع عليه ونفسه ينصره بقى ونشوف الحق في البلد. يا اخوانا مش معقول بعد كل اللي احنا قضيناه ده في سلك الدعوه وسلك العلم وسلك القراءه والتاريخ والواقع مش واخدين بالنا؟ مش ممكن مش واخدين بالنا؟ لا راجعوا نفسكم، لان احنا الحقيقه داخلين على ازمه خطيره جدا جدا، والبلد هتخش في ازمه كبيره جدا في الانتخابات اللي جايه. لو ما تجمعناش هندفع كلنا الثمن، والله العظيم ما فصيل واحد اللي هيدفعه، الأمة كلها هتدفعه. ولو رجعنا ورا ممكن نرجع ورا 50 سنة 50 سنة، وربنا يشيلنا مسؤولية الأمة كلها ومسؤولية العالم المنتظر لمصر ومنتظر للمسلمين. الموضوع كبير قوي قوي، كل واحد بيفكر في آنيته هو. أنا اتهنت، أنا حصل لي كذا، أنا لازم أكسر اللي قدامي ده وهزه تكسر إيه؟ تكسر حاجة، حلم إحنا قعدنا سنين طويلة جدا منتظرين. أنت ناسي من سنتين كنا إيه؟ أنت ناسي ولا إيه الوضع؟ الناس اللي عمالة تصيد في الماء العكر ويدخلوا مع بعض، وكل بيت هتلاقي جواه خناقة دلوقتي، وناس مع الدكتور خالد وناس مع الدكتور مرسي، وصراع، وناس مع حزب النور وناس مع حزب الحرية والعدالة، صراع في كل بيت وكل أصحاب وكل قرايب. أنت ناسي من سنتين كنا إيه ولا إيه يا إخوانا؟ إحنا ليه مش بنفتكر نعمة ربنا علينا؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. أدي قواعد في القرآن الكريم. ما نرجع تاني للقرآن الكريم، والله العظيم هترجع الكرة كما كانت. ده احنا كنا من 7 شهور بس محتمل الفريق أحمد شفيق يبقى على رأس الدولة، ولا كنت شفت انت؟ وانت متخيلين لو قعدنا مع الفريق أحمد شفيق هيدينا حاجة بعد ما ياخد عملته معاه ديل وإن شاء الله الأمور هتبقى كويسة؟ وهي مستحيل، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما انتوا عارفين التاريخ كله كان شكله ايه؟ ما انتوا عارفين القصة من حذافيرها؟ هو انتوا سمعتوا عنها؟ ده انتوا عشتوها، عشنا كلنا هذه الظروف يا اخوانا. المسلمون يغرقون انفسهم بانفسهم في هذا الوقت الذي تمر به الأمة في هذه الأزمة الكبيرة. خلاصة الخلاصة، كلام اللي قاله أبو عبيدة بن الجراح والموقف اللي عمله خالد بن الوليد بيحط ايدينا على الجرح. ايه الجرح؟ الناس لو بتشتغل متجردة لله كنا 90% من المواقف اللي بنشوفها دلوقتي ما كنا شفناها. كلمة جميلة قوي قالها الشهيد سيد قطب رحمه الله في كتاب معلم على الطريق، لما جه يوصف الجيل القرآني الفريد، جيل الصحابة الكرام. ايه اللي ميز خالد؟ وايه اللي ميز عمر؟ وايه اللي ميز الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم جميعا عن اجيالنا في الوقت اللي عمالين احنا نعقد مقارنات ونشوف ان هم بيتصرفوا تصرفات اقرب الى السماء واحنا في اعمق الارض بنتصرف، ايه الفرق؟ قال كلمه جميله جدا، قال عندما خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم. انا ماليش حظ ليا لوحدي، لنفسي، مش عايز انا حاجه لنفسي، كل ما اريده ان ارضي الله عز وجل. لو حطوني في هذا المنصب فانا مش عايزه، والله ما عايزه، ولكني أريد أن أخدم الدين في هذا المنصب وغيري يكفيني أفضل، فيدفع عن نفسه. كان يهربوا من الإمارة، يهربوا من السلطة، يهربوا من أنه هو يكون في مكان منظور أو مكان مرغوب عشان الرياء وعشان السمع وعشان الشهرة. الشهرة كان ضد الشهرة، الناس كلها عمالة تنط في كل حتة عشان الشهرة، تلاقي الصغير عمال يتنطط ويحاول ويبذل ويعطي، يعطي لأعداء الذين يعلم تمام العلم أنهم يكرهونه ويكرهون حتى شكله الخارجي، حتى مظهره الإسلامي بيكرهوه، ويروح يتكلم معهم ويتلطف ويترقق ويعني يبقى منتهى الأدب والدبلوماسية، ومع أخوانه أسد، أسد كبير جدا يقطع ويكسر. إيه يا أخوانا؟ عيب، عيب. نرجع تاني للأصول. إذا تجردنا لله عز وجل، إذا خلصت نفوسنا من حظ نفوسنا، فإن العزة ستكون لهذه الأمة بإذن الله رب العالمين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا اتخانقنا مع بعض فالأمم كلها هتتداعى علينا، وهنقعد بعد كده كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سنن يا إخواني. التاريخ زي ما أنتم شايفين بيتكرر، الواقع اللي احنا عايشينه واقع مؤلم. انظروا إلى مصلحة الأمة ولا تنظروا إلى مصالحكم الفردية، انظروا إلى موقفكم أمام الله عز وجل ولا تنظروا إلى موقفكم أمام الناس. ارضوا ربنا سبحانه وتعالى بما تختارون من قرارات، ولا تبحثوا عن رضا الناس. الناس لن ترضى عنكم لا من قريب ولا من بعيد، هذه السنة ماضية. أما الله عز وجل فرضاؤه معروف. وراجعوا القرآن وراجعوا السنة وقرأوا التاريخ وقرأوا الواقع، وربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديكم إلى سواء الصراط. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.